الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض للشيخ محمد ابن حجاز رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس إن شاء الله سيكون حديثنا عن جملة الوارثين من الذكور والإناث. نقرأ الأبيات أولا ثم لنأتي على الكلام عليها إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: باب من يرث من الذكور. الوارث ابن وابنه أب وجد، له وزوج مطلق الأخي يعد، والعم وابن لهما إن أدلى، بالأب كل منهم والمولى. باب من يرث من الإناث. ووارث من الإناث الأم، بنت وبنت ابن لها تأم، والزوجة الجدة الأخت مطلقا، ومن لها الولاء قد تحققا. كما سبق وأن أشرنا إشارة خفيفة وذكرنا أن الإرث يحصل بإحدى الأسباب الثلاثة: إما نكاح، وإما نسب، وإما ولاء. والنسب يشمل الأصول والفروع والحواشي. وذكرنا بعض القواعد في من يرث من الأصول والفروع والحواشي. بعد ذلك عقد الناظم رحمه الله هذين البابين تفصيلا للقول في ذلك، فبدأ رحمه الله بتعديد الوارثين من الذكور، فقال رحمه الله: باب من يرث من الذكور. الوارث ابن وابنه أب وجد، له وزوج مطلق الأخي يعد، والعم وابن لهما إن أدلى، بالأب كل منهم والمولى. عبر الناظم رحمه الله بقوله الذكور لكي يشمل ذلك الصغار والكبار حتى الحمل في بطن أمه. قال رحمه الله: الوارث. وهؤلاء المذكورين من الورثة قد أجمع أهل العلم عليهم، فالدليل العام على توريثهم هو الإجماع، وهم من توفر فيهم أحد أسباب الإرث الثلاثة التي مرت معنا، وهي النكاح والنسب والولاء، وانتفت عنه موانع الإرث من رق وقتل واختلاف دين. والوارث هو الذي استحق التركة بعد موت مورثه. قال الناظم رحمه الله: ابن. أول وارث ذكره الناظم رحمه الله هو الابن، أي ابن الميت، فدائما النسبة تكون إلى الميت، فلا يأتيك آت ويسألك ويقول لك: مات أبي وترك أمي وأخي وأختي، مباشرة تقول له: توقف يا أخي، نحن نريد نسبة إلى الميت، لا نريد نسبة إليك أنت. فتقول له: مات الزوج الذي هو أبوه، وترك زوجة التي قال عنها أنها أمه، وترك ابنين وبنتا. الابنين هو الذي سألك، هذا هو واحد، وأخوه واحد، والبنت الواحدة التي قال عنها بأنها أخته. هكذا يا أخي، النسبة تكون دائما وأبدا إلى الميت. فأول وارث هو ابن، أي ابن الميت، والابن هو من لك عليه ولادة شرعية، فهو ابن الصلب الذكر. والدليل على توريث الابن قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال: وابنه. الضمير يعود على الابن، أي ابن الابن، وهو من لابنك عليه ولادة شرعية. فابن الابن من جملة الورثة، وهكذا وأنت نازل، فابن ابن الميت وارث، المهم بمحض الذكورة. وابن ابن ابن الابن وارث، وهكذا. المهم بمحض الذكورة، شرط ألا يدلي الابن إلى الميت بأنثى، فمتى أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يكون من الورثة. لذلك ابن البنت ليس من الورثة لأنه أدلى إلى الميت بأنثى. وهؤلاء نسميهم الفروع، وهم الذين تفرعوا من الميت. والدليل على توريث ابن الابن الآية السابقة، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكلمة الأولاد في الآية تشمل الابن وتشمل ابن الابن وإن نزل، لأن الله تعالى يقول: يا بني إسرائيل، ويقول تعالى: يا بني آدم، فسمى ذريته من بعده أبناء له. ثم قال: أب، أي أب الميت، وهو من له عليك ولادة شرعية ثابتة. والدليل على توريثه قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وقوله تعالى: وورثه أبواه. ثم قال رحمه الله: وجد له، أي جد الميت من جهة أبيه، لأنه قيده بقوله له. فالجد هنا أبو الأب، لأن الجد أبا الأم ليس من الورثة لأن بينه وبين الميت أنثى التي هي الأم. وأنت صاعد. المهم بمحض الذكورة، وهذه قاعدة لم نذكرها فيما مضى عند ميراث الأصول، وهي أن الجد إذا كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث، ويسمونه جدا فاسدا أو جد رحمي. فالوارث من الأصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، ويسمونه جد صحيح. فأبو الأب يرث، وأبو أبي الأب يرث، وهكذا. وأنت صاعد. المهم بمحض الذكورة. وبتعبير آخر، فإن الجد الوارث من له على أبيك ولادة شرعية وإن علا، لكن بمحض الذكورة. والدليل على توريثه هو نفس دليل توريث الأب، لأن الجد أب على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: إن ابني هذا سيد. ثم قال: وزوج، ويرث الزوج زوجته بمجرد عقد الزوجية الصحيح المستكمل للشروط والأركان، ولو لم يحصل وطأ ولا خلوة، ولو كان في مرض الموت، يعني المرض المخوف، على الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل على أن الزوج من جملة الورثة قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. ثم قال رحمه الله: ومطلق الأخ، أي الأخ مطلقا، فيدخل في الأخ الأخ الشقيق الذي هو أخ الميت من جهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه، والأخ لأب الذي هو أخ الميت من جهة أبيه، والأخ لأم الذي هو أخ الميت من جهة أمه فقط. ثم قال بعد ذلك: ومطلق الأخ يعد، أي أن الأخ معدود من جملة الورثة. والدليل على توريث الأخ قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه في الأخ لأم، وقد ورد ذكر الأخ الشقيق والأخ لأب في آية الكلالة الثانية. قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ثم قال والعم، والعم الوارث هو العم الشقيق الذي هو أخ أبي الميت من أمه وأبيه من جهتين، وأنت صاعد كأخ جد الميت الشقيق وأخ جد جد الميت الشقيق وأنت صاعد. والعم كذلك العم الوارث العم لأب الذي هو أخ أبي الميت من أبيه، وأنت صاعد كأخ جد الميت لأب وأخ جد جد الميت لأب وأنت صاعد. أما العم لأم فليس من الورثة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم قال وابن لهما، الضمير يعود على الأخ والعم، فيكون قوله وابن لهما يشمل ابن الأخ وابن العم، لكن قيد ذلك بعده بقوله إن أدلى بالأب كل منهم، قوله منهم ضمير جمع يشمل العم وابن العم وابن الأخ، فإذا أدلى هؤلاء الثلاثة بأب ورثوا، وإن أدلى أحد منهم بالأم فلا يرث، أو نقول بمحض الذكورة، فيرث من هؤلاء على وجه التفصيل العم الشقيق والعم لأب وأنت صاعد، ويرث ابن العم الشقيق وابن العم لأب وأنت نازل، ويرث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وأنت نازل. أما العم لأم وإن علا، وابن العم لأم وإن نزل، وابن الأخ لأم وإن نزل، فلا يرثون لأنهم يدلون إلى الميت بأنثى، وهم من جملة ذوي الأرحام، وسيأتي بحثهم في باب مستقل في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. والدليل على توريثهم قول الله تعالى، والدليل على توريثهم قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم قال رحمه الله والمولى، إشارة منه رحمه الله إلى المعتق، فإن عدم المعتق فعصبته المتعصبون بأنفسهم، وقد مر هذا معنا في أسباب الإرث عند الكلام على السبب الثالث الذي هو الولاء. والدليل على توريث المولى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فهؤلاء هم جملة الوارثين من الرجال من الذكور 10 على وجه الإجمال، وهم الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة، والأب والجد، والجد هو أب الأب وإن علا بمحض الذكورة، والزوج والأخ مطلقا، وابن الأخ لغير أم وإن نزل بمحض الذكورة، والعم لغير أم، وابن العم لغير أم وإن نزل بمحض الذكورة، والمولى الذي هو المعتق. وهم على التفصيل 15، وهم الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة، والأب والجد أب الأب وإن علا بمحض الذكورة، والزوج والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمولى. ومن عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام كابن البنت وكالجد أبي الأم وابن الأخ من الأم وكالخال ونحوهم، هؤلاء من ذوي الأرحام. هؤلاء الورثة من الرجال نظمهم الرحبي رحمه الله في منظومته في 6 أبيات، بينما تراهم في بيتين فقط في هذه المنظومة، فحقيقة هي مختصرة كما قال ذلك ناظمها محمد بن حجاز رحمه الله، واشترط ذلك على نفسه كما سبق وأن أشرنا، فقال في المقدمة بالغت في اختصارها موضحة محررا أقوالها منقحة، وللفائدة. قد تجد من العلماء من يقول لك أن الورثة من الرجال 15، ومنهم من يقول لك الوارثون من الرجال 10، فتظن أن كلامهم متناقض. لا، ليس بمتناقض، إنما منهم من يذكرهم على سبيل الإجمال، ومنهم من يذكرهم على سبيل التفصيل كما سبق وأن ذكرناهم، فلا تناقض. فعلى سبيل المثال قال صاحب الرحبية: والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة. وقال صاحب موقظة الوسنان: ووارث الذكور 15، دل عليهم الكتاب والخبر. فلا تناقض، ذكرهم ذاك بالإجمال وذكرهم هذا بالتفصيل. وللفائدة كذلك، إذا اجتمع كل هؤلاء الذكور 15 فإنه لا يرث منهم إلا 3، وهم الابن والأب والزوج، وأما البقية فإنهم يسقطون بالابن وبالأب. ثم قال الناظم رحمه الله: باب من يرث من الإناث. ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تأم، والزوجة الجدة الأخت مطلقا، ومن لها الولاء قد تحققا. بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من تعداد الوارثين من الذكور، ثنى رحمه الله بتعداد الوارثات من الإناث. وتعبير الناظم رحمه الله بقوله الإناث لكي يشمل ذلك جنس الصغار والكبار حتى الحمل في بطن أمه. وهؤلاء المعدودات هنا هن الوارثات إجماعا. ابتدأ رحمه الله بالأم، والأم المقصودة هنا الأم من النسب، وهي الأم التي ولدتك، التي لها عليك ولادة شرعية ثابتة. فيخرج بذلك الأم من الرضاع، لأن الرضاع ليس من أسباب الإرث كما تقدم أن ذكرنا أسباب الإرث، لم نذكر الرضاع من الأسباب، وهذا يدل على أنه ليس بسبب. وللفائدة، فإن الأحكام المتعلقة بالرضاع هي المحرمية، ويتفرع منها جواز النظر والخلوة بأقاربه من الرضاع. والدليل على توريث الأم قول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ثم قال: بنت، أي بنت الميت، البنت الصلبية، ليست ابنته من الرضاع. والدليل على توريث البنت قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم قال رحمه الله: وبنت ابن لها تأم. تأم أي تتبع، وهذا من الحشو الزائد ليتم معنى البيت. والبنت وبنت الابن من الفروع، وكنا ذكرنا سابقا أن بنت البنت ليست من الورثة، فيجب أن تدلي البنت بذكر كي تكون من جملة الورثة. فكل من أدلى من الفروع بأنثى فإنه لا يرث، أو نقول بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكورة. والدليل على توريث بنت الابن هو نفس دليل توريث البنت، وكذلك الإجماع. ثم قال رحمه الله: والزوجة، أي زوجة الميت، هذه ترث بسبب النكاح. والزوجة التي ترث بسبب النكاح هي التي عقد عليها عقد زوجية صحيح مستكمل للأركان والشروط، ولو لم يحصل وطء ولا خلوة، ولو كان في مرض الموت المخوف على الصحيح. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن علماء الفرائض اصطلحوا على تسمية الزوجة بإثبات التاء المربوطة زوجة في آخرها، بإثبات التاء المربوطة في آخرها، وذلك لتمييزها عن الزوج الذي هو الذكر، وإن كان الأفصح والأشهر عدم إثبات التاء المربوطة في آخرها. قال الله تعالى: وأصلحنا له زوجه. وقال تعالى: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. والدليل على توريث الزوجة قول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ثم قال رحمه الله: الجدة، أي والجدة. والجدة كذلك، أي والجدة كذلك من جملة الورثة. وحذفت واو العطف للضرورة الشعرية. والجدة المجمع على توريثها هي أم الأم وإن علت بمحض الأنوثة، كأمي أمي 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 الأم وأنت صاعد، المهم بمحض الإناث، ليس بينها وبين الميت ذكر، هذه مجمع عليها. والجدة المجمع على توريثها كذلك هي أم الأب وإن علت بمحض الإناث، كأمي أمي 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 الأب وأنت صاعد، المهم بمحض الإناث، ليس بينها وبين الميت ذكر غير الأب فقط. هذه لا خلاف في توريثها، والخلاف حاصل في الجدة التي تدلي إلى الميت بالجد أو بأب أعلى من الجد. فأم الجد فأم الجد أي أم أب الأب لا ترث عند المالكية وترث عند الحنابلة. والجدة إن أدلت بأبي الجد أي أم أبي أبي الأب فلا ترث عند المالكية ولا ترث كذلك عند الحنابلة. وأما عند الشافعية والحنفية فيرث كل من ذكرنا، وكذا كل جدة تدلي بجد وارث، إلا الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين، ويعبر عنها بالجدة المدلية بذكر غير وارث، في نسبتها إلى الميت جد فاسد من أي جهة كانت، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فلا ترث باتفاق الأئمة الأربعة وهي من ذوي الأرحام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض: فأما من أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وإن علا فهي من ذوي الأرحام على المشهور من المذهب، أي مذهب الحنابلة. والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، وإن أدلت بأب أعلى من الجد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية وصاحب الفائض، لأنها مدلية بوارث فكانت وارثة كأم الأب والجد. أما من أدلت بغير وارث أي جد فاسد، وهي من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى كأم أبي الأم، فهي من ذوي الأرحام قولا واحدا. انتهى كلامه رحمه الله. فالخلاصة في مذهب الجدة، والصحيح هو ما عليه الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله، وهو أن كل من ذكرنا من الجدات يرثن، وكذا كل جدة تدلي بجد وارث. وأما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين أي بجد فاسد فهذه لا ترث. والدليل على توريث الجدة أنها داخلة في مسمى الأم على الصحيح، ويدل على ذلك قول الله تعالى: كما أخرج أبويكم من الجنة فجعل الله آدم وحواء عليهما السلام أبوينا. ثم قال رحمه الله: الأخت مطلقة. فتشمل الأخت الشقيقة، وهي أخت الميت من جهة أمه ومن جهة أبيه، والأخت لأب وهي أخت الميت من جهة أبيه، والأخت لأم وهي أخت الميت من جهة أمه، كلهن وارثات. والدليل على توريث الأخت قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذه في الأخت لأم. وقال الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه في الأخت الشقيقة والأخت لأب. ثم قال رحمه الله: ومن لها الولاء قد تحقق. وهذه المعتقة وسبق ذكرها في باب الأسباب عند الكلام على السبب الثالث الذي هو الولاء. والدليل على توريثها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه في قصة بريرة رضي الله عنها: إنما الولاء لمن أعتق. ومن اسم الموصول، فهي تعم المعتقة والمعتقة. فهؤلاء جملة الوارثات من النساء سبع على وجه الإجمال، عشر على التفصيل. على وجه الإجمال سبع، وهن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض ذكورة، والأم والجدة والأخت مطلقة والزوجة أو الزوجات والمعتقة. وعلى التفصيل وهن عشرة: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكورة، والأم والجدة من جهة الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة أو الزوجات، والمعتقة. وللفائدة: إذا اجتمع كل هؤلاء النساء في مسألة واحدة فإنه يرث منهن خمس: البنت وبنت الابن والزوجة، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. وحجب الباقي، وسيأتي في باب الحجب إن شاء الله. وإذا اجتمع، وللفائدة كذلك، إذا اجتمع كل الوارثين من الرجال وكل الوارثات من النساء ورث منهم خمسة فقط، وهم أحد الزوجين، إما الزوج وإما الزوجة. إذا مات الزوج ورثت الزوجة، وإذا ماتت الزوجة ورث الزوج. المهم خمسة، وهم أحد الزوجين، والأب والأم والابن والبنت، هؤلاء خمس. قال صاحب الفارضية: وخمسة لا يسقطون في العدد: أب وأم، زوجة زوج ولد. والولد يشمل الابن والبنت كما مر. والزوج والزوجة يستحيل أن يجتمع في مسألة واحدة، فإذا مات الزوج فإن الزوجة لا تسقط، وإذا ماتت الزوجة فإن الزوج لا يسقط. وهذه تأخذها كالفائدة وتعمل بها مباشرة. إذا قال لك في مسألة مثلا: هلك هالك عن زوجة وأب وأم، فإن الميت مباشرة هو الزوج. وإذا قال لك: هلكت عن زوج وأم وأب مثلا، فإن الميت هي الزوجة مباشرة. وهنا نورد بعض المصطلحات المهمة التي جاءت مفرقة، نجمعها هنا للضبط. أولا الأصول: هم أبو الميت وأمه وأجداده وجداته وإن علوا، ومنهم من يكون من الورثة ويسمى جدا صحيحا، وتسمى الجدة الوارثة جدة صحيحة، ومنهم من لا يرث ويسمى جدا فاسدا، وتسمى الجدة جدة فاسدة، وهم من ذوي الأرحام. الفروع: وهم أولاد الميت وأولادهم وإن نزلوا، وبعضهم يرث وهو من أدلى إلى الميت بذكر، ومنهم من لا يرث وهو من أدلى إلى الميت بأنثى، ويعتبر من ذوي الأرحام. الحواشي: كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات، ومنهم الوارث ومنهم من ليس بوارث، وإنما هو من ذوي الأرحام. الولد: يشمل لفظ الولد الذكر والأنثى، أي الابن والبنت، الذكر الابن، الأنثى البنت. وإن نزل لفظ مصطلح وإن نزل، أي وإن نزلت درجة البنوة، ويقولون كذلك وإن تراخى وإن تباعد وإن سفل. مصطلح وإن علا، أي وإن علت درجة الأبوة، ويقولون كذلك وإن صعد وإن قصى. مصطلح الفرع الوارث: الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورة. الأصل الوارث: الأب والأم، والجد الصحيح غير الفاسد، والجدة الصحيحة غير الفاسدة، وأنت صاعد. الجد الصحيح هو الجد الوارث الذي لا تتخلل في نسبته إلى الميت أنثى. الجد الفاسد هو الجد الغير وارث الذي تتخلل في نسبته إلى الميت أنثى. الجدة الصحيحة هي الجدة الوارثة التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد. ا ل ج د ة ا ل ف ا س د ة هي ا ل ج د ة غير ا ل و ا ر ث ة التي يتخلل في نسبتها إ ل ى الميت جد فاسد. مصطلح ذو ا ل أ ر ح ا م هم ق ر ا ب ة الميت الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب. م ل ا ح ظ ة م ه م ة جدا جدا جدا، ن س ب ة الوارث دائما تكون للميت، ف إ ذ ا قلت ابن أ ي ابن للميت، و إ ذ ا قلت أ م أ ي أ م للميت، و إ ذ ا قلت ز و ج ة أ ي ز و ج ة الميت. فعلى ذلك يستحيل أ ن تجد من ا ل و ر ث ة في م س أ ل ة و ا ح د ة كما مر معنا زوج و ز و ج ة، ل أ ن ه م ا لو وجدا في ا ل م س أ ل ة ا ل و ا ح د ة فمن الميت؟ إلى هنا نكون قد أ ن ه ي ن ا درسنا لهذا اليوم والحمد لله. ويمكن ل ل إ خ و ة الذين يتابعون الشرح ا ل ا س ت ع ا ن ة بالمخططات التي نضعها ضمن تفريغ الدروس. وفق الله الجميع لما فيه الخير والنفع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت، استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك. الحمد لله، ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن اتبع هداه، أ م ا بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح م ن ظ و م ة القلائد ا ل ب ر ه ا ن ي ة في علم الفرائض للشيخ محمد بن حجاز رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس إ ن شاء الله سيكون حديثنا عن ج م ل ة الوارثين من الذكور و ا ل إ ن ا ث. ن ق ر أ ا ل أ ب ي ا ت أ و ل ا ثم ل ن أ ت ي على الكلام عليها إ ن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: باب من يرث من الذكور. الوارث ابن وابنه أ ب وجد، له وزوج مطلق ا ل أ خ يعد، والعم وابن لهما إ ن أ د ل ى ب ا ل أ ب كل منهم والمولى. باب من يرث من ا ل إ ن ا ث. ووارث من ا ل إ ن ا ث ا ل أ م بنت وبنت ابن لها ت أ م و ا ل ز و ج ة ا ل ج د ة الاخت مطلقا، ومن لها الولاء قد تحققا. كما سبق و أ ن أ ش ر ن ا إ ش ا ر ة خ ف ي ف ة وذكرنا أ ن ا ل إ ر ث يحصل ب إ ح د ى ا ل أ س ب ا ب ا ل ث ل ا ث ة، إ م ا نكاح و إ م ا نسب و إ م ا ولاء. والنسب يشمل ا ل أ ص و ل والفروع والحواشي. وذكرنا بعض القواعد في من يرث من ا ل أ ص و ل والفروع والحواشي. بعد ذلك عقد الناظم رحمه الله هذين البابين تفصيلا للقول في ذلك، ف ب د أ رحمه الله بتعديد الوارثين من الذكور، فقال رحمه الله: باب من يرث من الذكور. الوارث ابن وابنه أ ب وجد، له وزوج المطلق ا ل أ خ يعد، والعم وابن لهما إ ن أ د ل ى ب ا ل أ ب كل منهم والمولى. عبر الناظم رحمه الله بقوله الذكور لكي يشمل ذلك الصغار والكبار حتى الحمل في بطن أ م ه. قال رحمه الله: الوارث. وهؤلاء المذكورين من ا ل و ر ث ة قد أ ج م ع أ ه ل العلم عليهم، فالدليل العام على توريثهم هو ا ل إ ج م ا ع، وهم من توفر فيهم أ ح د أ س ب ا ب ا ل إ ر ث ا ل ث ل ا ث ة التي مرت معنا، وهي النكاح والنسب والولاء، وانتفت عنه موانع ا ل إ ر ث من رق وقتل واختلاف دين. والوارث هو الذي استحق ا ل ت ر ك ة بعد موت مورثه. قال الناظم رحمه الله: ابن. أ و ل وارث ذكره الناظم رحمه الله هو الابن، أ ي ابن الميت، فدائما ا ل ن س ب ة تكون إ ل ى الميت، فلا ي أ ت ي ك آ ت و ي س أ ل ك ويقول لك: مات أ ب ي وترك أ م ي و أ خ ي و أ خ ت ي، م ب ا ش ر ة تقول له: توقف يا أ خ ي، نحن نريد ن س ب ة إ ل ى الميت، لا نريد ن س ب ة إ ل ي ك أ ن ت. فتقول له: مات الزوج الذي هو أبوه وترك زوجة التي قال عنها أنها أمه وترك ابنين وبنتا، الابنين هو الذي سألك هذا هو واحد وأخوه واحد، والبنت الواحدة التي قال عنها بأنها أخته. هكذا يا أخي النسبة تكون دائما وأبدا إلى الميت. فأول وارث هو ابن، أي ابن الميت، والابن هو من لك عليه ولادة شرعية، فهو ابن الصلب الذكر. والدليل على توريث الابن قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال: وابنه، الضمير يعود على الابن أي ابن الابن، وهو من لابنك عليه ولادة شرعية. فابن الابن من جملة الورثة، وهكذا وأنت نازل فابن ابن الميت وارث. المهم بمحض الذكورة، وابن ابن ابن الابن وارث، وهكذا. المهم بمحض الذكورة، شرط ألا يدلي الابن إلى الميت بأنثى، فمتى أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يكون من الورثة. لذلك ابن البنت ليس من الورثة لأنه أدلى إلى الميت بأنثى. وهؤلاء نسميهم الفروع، وهم الذين تفرعوا من الميت. والدليل على توريث ابن الابن الآية السابقة، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكلمة الأولاد في الآية تشمل الابن وتشمل ابن الابن وإن نزل، لأن الله تعالى يقول: يا بني إسرائيل، ويقول تعالى: يا بني آدم، فسمى ذريته من بعده أبناء له. ثم قال: أب، أي أب الميت، وهو من له عليك ولادة شرعية ثابتة. والدليل على توريثه قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وقوله تعالى: وورثه أبواه. ثم قال رحمه الله: وجد له، أي جد الميت من جهة أبيه، لأنه قيده بقوله له. فالجد هنا أبو الأب، لأن الجد أبا الأم ليس من الورثة لأن بينه وبين الميت أنثى التي هي الأم. وأنت صاعد، المهم بمحض الذكورة. وهذه قاعدة لم نذكرها فيما مضى عند ميراث الأصول، وهي أن الجد إذا كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث، ويسمونه جدا فاسدا أو جد رحمي. فالوارث من الأصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، ويسمونه جد صحيح. فأبو الأب يرث، وأبو أبي الأب يرث، وهكذا وأنت صاعد. المهم بمحض الذكورة. وبتعبير آخر، فإن الجد الوارث من له على أبيك ولادة شرعية وإن علا، لكن بمحض الذكورة. والدليل على توريثه هو نفس دليل توريث الأب، لأن الجد أب على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: إن ابني هذا سيد. ثم قال: وزوج، ويرث الزوج زوجته بمجرد عقد الزوجية الصحيح المستكمل للشروط والأركان، ولو لم يحصل وطأ ولا خلوة، ولو كان في مرض الموت، يعني المرض المخوف، على الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل على أن الزوج من جملة الورثة قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. ثم قال رحمه الله: ومطلق الأخ، أي الأخ مطلقا، فيدخل في الأخ الأخ الشقيق الذي هو أخ الميت من جهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه، والأخ لأب الذي هو أخ الميت من جهة أبيه، والأخ لأم الذي هو أخ الميت من جهة أمه فقط. ثم قال بعد ذلك: ومطلق الأخ يعد، أي أن الأخ معدود من جملة الورثة. والدليل على توريث الأخ قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه في الأخ لأم، وقد ورد ذكر الأخ الشقيق والأخ لأب في آية الكلالة الثانية، قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ثم قال: والعم، والعم الوارث هو العم الشقيق الذي هو أخ أبي الميت من أمه وأبيه من جهتين، وأنت صاعد كأخ جد الميت الشقيق وأخ جد جد الميت الشقيق وأنت صاعد. والعم كذلك العم الوارث العم لأب الذي هو أخ أبي الميت من أبيه وأنت صاعد كأخ جد الميت لأب وأخ جد جد الميت لأب وأنت صاعد. أما العم لأم فليس من الورثة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم قال: وابن لهما، الضمير يعود على الأخ والعم، فيكون قوله وابن لهما يشمل ابن الأخ وابن العم، لكن قيد ذلك بعده بقوله: إن أدلى بالأب كل منهم. قوله منهم ضمير جمع يشمل العم وابن العم وابن الأخ، فإذا أدلى هؤلاء الثلاثة بأب ورثوا، وإن أدلى أحد منهم بالأم فلا يرث، أو نقول بمحض الذكورة، فيرث من هؤلاء على وجه التفصيل العم الشقيق والعم لأب وأنت صاعد، ويرث ابن العم الشقيق وابن العم لأب وأنت نازل، ويرث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وأنت نازل. أما العم لأم وإن علا، وابن العم لأم وإن نزل، وابن الأخ لأم وإن نزل، فلا يرثون لأنهم يدلون إلى الميت بأنثى، وهم من جملة ذوي الأرحام، وسيأتي بحثهم في باب مستقل في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. والدليل على توريثهم قول الله تعالى، والدليل على توريثهم قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم قال رحمه الله: والمولى، إشارة منه رحمه الله إلى المعتق، فإن عدم المعتق فعصبته المتعصبون بأنفسهم، وقد مر هذا معنا في أسباب الإرث عند الكلام على السبب الثالث الذي هو الولاء. والدليل على توريث المولى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فهؤلاء هم جملة الوارثين من الرجال من الذكور 10 على وجه الإجمال، وهم الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة، والأب والجد، والجد هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة، والزوج والأخ مطلقا، وابن الأخ لغير أم وإن نزل بمحض الذكورة، والعم لغير أم، وابن العم لغير أم وإن نزل بمحض الذكورة، والمولى الذي هو المعتق. وهم على التفصيل 15، وهم الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة، والأب والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة، والزوج والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمولى. ومن عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام كابن البنت وكالجد أبي الأم وابن الأخ من الأم وكالخال ونحوهم، هؤلاء من ذوي الأرحام. هؤلاء الورثة من الرجال نظمهم الرحبي رحمه الله في منظومته في 6 أبيات، بينما تراهم في 2 فقط في هذه المنظومة، فحقيقة هي مختصرة كما قال ذلك ناظمها محمد بن حجاز رحمه الله، واشترط ذلك على نفسه كما سبق وأن أشرنا، فقال في المقدمة: بالغت في اختصارها موضحا، محررا أقوالها منقحا. وللفائدة، قد تجد من العلماء من يقول لك أن الورثة من الرجال 15، ومنهم من يقول لك الوارثون من الرجال 10، فتظن أن كلامهم متناقض. لا، ليس بمتناقض، إنما منهم من يذكرهم على سبيل الإجمال، ومنهم من يذكرهم على سبيل التفصيل كما سبق وأن ذكرناهم، فلا تناقض. فعلى سبيل المثال، قال صاحب الرحبية: والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة. وقال صاحب موقظة الوسنان: ووارث الذكور 15، دل عليهم الكتاب والخبر. فلا تناقض، ذكرهم ذاك بالإجمال وذكرهم هذا بالتفصيل. وللفائدة كذلك، إذا اجتمع كل هؤلاء الذكور 15 فإنه لا يرث منهم إلا 3، وهم الابن والأب والزوج، وأما البقية فإنهم يسقطون بالابن وبالأب. ثم قال الناظم رحمه الله: باب من يرث من الإناث. ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تأم، والزوجة الجدة الأخت مطلقا، ومن لها الولاء قد تحققا. بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من تعداد الوارثين من الذكور، ثنى رحمه الله بتعداد الوارثات من الإناث. وتعبير الناظم رحمه الله بقوله الإناث لكي يشمل ذلك جنس الصغار والكبار حتى الحمل في بطن أمه. وهؤلاء المعدودات هنا هن الوارثات إجماعا. ابتدأ رحمه الله بالأم، والأم المقصودة هنا الأم من النسب، وهي الأم التي ولدتك، التي لها عليك ولادة شرعية ثابتة، فيخرج بذلك الأم من الرضاع، لأن الرضاع ليس من أسباب الإرث كما تقدم أن ذكرنا أسباب الإرث، لم نذكر الرضاع من الأسباب، وهذا يدل على أنه ليس بسبب. وللفائدة، فإن الأحكام المتعلقة بالرضاع هي المحرمية، ويتفرع منها جواز النظر والخلوة بأقاربه من الرضاع. والدليل على توريث الأم قول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ثم قال: بنت، أي بنت الميت، البنت الصلبية، ليست ابنته من الرضاع. والدليل على توريث البنت قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم قال رحمه الله: وبنت ابن لها تأم. تأم أي تتبع، وهذا من الحشو الزائد ليتم معنى البيت. والبنت وبنت الابن من الفروع، وكنا ذكرنا سابقا أن بنت البنت ليست من الورثة، فيجب أن تدلي البنت بذكر كي تكون من جملة الورثة، فكل من أدلى من الفروع بأنثى فإنه لا يرث، أو نقول بنت الإبن وإن نزل أبوها بمحض الذكورة. والدليل على توريث بنت الإبن هو نفس دليل توريث البنت، وكذلك الإجماع. ثم قال رحمه الله: والزوجة، أي زوجة الميت، هذه ترث بسبب النكاح. والزوجة التي ترث بسبب النكاح هي التي عقد عليها عقد زوجية صحيح مستكمل للأركان والشروط، ولو لم يحصل وطء ولا خلوة، ولو كان في مرض الموت المخوف على الصحيح. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن علماء الفرائض اصطلحوا على تسمية الزوجة زوجة بإثبات التاء المربوطة زوجة في آخرها، بإثبات التاء المربوطة في آخرها، وذلك لتمييزها عن الزوج الذي هو الذكر. وإن كان الأفصح والأشهر عدم إثبات التاء المربوطة في آخرها، قال الله تعالى: وأصلحنا له زوجه، وقال تعالى: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. والدليل على توريث الزوجة قول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ثم قال رحمه الله: الجدة، أي والجدة. والجدة كذلك، أي والجدة كذلك من جملة الورثة، وحذفت واو العطف للضرورة الشعرية. والجدة المجمع على توريثها هي أم الأم وإن علت بمحض الأنوثة، كأمي أمي 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 الأم وأنت صاعد، المهم بمحض الإناث، ليس بينها وبين الميت ذكر، هذه مجمع عليها. والجدة المجمع على توريثها كذلك هي أم الأب وإن علت بمحض الإناث، كأمي أمي 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 الأب وأنت صاعد، المهم بمحض الإناث، ليس بينها وبين الميت ذكر غير الأب فقط. هذه لا خلاف في توريثها، والخلاف حاصل في الجدة التي تدلي إلى الميت بالجد أو بأب أعلى من الجد. فأم الجد، فأم الجد أي أم أبي الأب لا ترث عند المالكية وترث عند الحنابلة. والجدة إن أدلت بأبي الجد أي أم أبي أبي الأب فلا ترث عند المالكية ولا ترث كذلك عند الحنابلة. وأما عند الشافعية والحنفية فيرث كل من ذكرنا، وكذا كل جدة تدلي بجد وارث، إلا الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين، ويعبر عنها بالجدة المدلية بذكر غير وارث، في نسبتها إلى الميت جد فاسد من أي جهة كانت، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فلا ترث باتفاق الأئمة الأربعة وهي من ذوي الأرحام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض: فأما من أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وإن علا فهي من ذوي الأرحام على المشهور من المذهب، أي مذهب الحنابلة. والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، وإن أدلت بأب أعلى من الجد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية وصاحب الفائض، لأنها مدلية بوارث فكانت وارثة كأم الأب والجد. أما من أدلت بغير وارث أي جد فاسد، وهي من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى كأم أبي الأم، فهي من ذوي الأرحام قولا واحدا. انتهى كلامه رحمه الله. فالخلاصة في مذهب الجدة، والصحيح هو ما عليه الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله، وهو أن كل من ذكرنا من الجدات يرثن، وكذا كل جدة تدلي بجد وارث. وأما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين أي بجد فاسد فهذه لا ترث. والدليل على توريث الجدة أنها داخلة في مسمى الأم على الصحيح، ويدل على ذلك قول الله تعالى: كما أخرج أبويكم من الجنة فجعل الله آدم وحواء عليهما السلام أبوينا. ثم قال رحمه الله: الأخت مطلقة، فتشمل الأخت الشقيقة وهي أخت الميت من جهة أمه ومن جهة أبيه، والأخت لأب وهي أخت الميت من جهة أبيه، والأخت لأم وهي أخت الميت من جهة أمه، كلهن وارثات. والدليل على توريث الأخت قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه في الأخت لأم. وقال الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه في الأخت الشقيقة والأخت لأب. ثم قال رحمه الله: ومن لها الولاء قد تحققا. وهذه المعتقة، وسبق ذكرها في باب الأسباب عند الكلام على السبب الثالث الذي هو الولاء. والدليل على توريثها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه في قصة بريرة رضي الله عنها: إنما الولاء لمن أعتق. ومن اسم الموصول، فهي تعم المعتقة والمعتقة. فهؤلاء جملة الوارثات من النساء سبع على وجه الإجمال، عشر على التفصيل. على وجه الإجمال سبع، وهن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض ذكورة، والأم والجدة والأخت مطلقة والزوجة أو الزوجات والمعتقة. وعلى التفصيل وهن عشرة: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكورة، والأم والجدة من جهة الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة أو الزوجات، والمعتقة. وللفائدة: إذا اجتمع كل هؤلاء النساء في مسألة واحدة فإنه يرث منهن خمس: البنت وبنت الابن والزوجة، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. وحجب الباقي، وسيأتي في باب الحجب إن شاء الله. وإذا اجتمع، وللفائدة كذلك، إذا اجتمع كل الوارثين من الرجال وكل الوارثات من النساء ورث منهم خمسة فقط، وهم أحد الزوجين، إما الزوج وإما الزوجة. إذا مات الزوج ورثت الزوجة، وإذا ماتت الزوجة ورث الزوج. المهم خمسة، وهم أحد الزوجين والأب والأم والابن والبنت، هؤلاء خمس. قال صاحب الفارضية: وخمسة لا يسقطون في العدد: أب وأم، زوجة زوج، ولد. والولد يشمل الابن والبنت كما مر. والزوج والزوجة يستحيل أن يجتمع في مسألة واحدة، فإذا مات الزوج فإن الزوجة لا تسقط، وإذا ماتت الزوجة فإن الزوج لا يسقط. وهذه تأخذها كالفائدة وتعمل بها مباشرة. إذا قال لك في مسألة مثلا: هلك هالك عن زوجة وأب وأم، فإن الميت مباشرة هو الزوج. وإذا قال لك: هلكت عن زوج وأم وأب مثلا، فإن الميت هي الزوجة مباشرة. وهنا نورد بعض المصطلحات المهمة التي جاءت مفرقة، نجمعها هنا للضبط. أولا الأصول، هم أبو الميت وأمه وأجداده وجداته وإن علوا، ومنهم من يكون من الورثة ويسمى جدا صحيحا، وتسمى الجدة الوارثة جدة صحيحة، ومنهم من لا يرث ويسمى جدا فاسدا، وتسمى الجدة جدة فاسدة، وهم من ذوي الأرحام. الفروع، وهم أولاد الميت وأولادهم وإن نزلوا، وبعضهم يرث وهو من أدلى إلى الميت بذكر، ومنهم من لا يرث وهو من أدلى إلى الميت بأنثى، ويعتبر من ذوي الأرحام. الحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات، ومنهم الوارث ومنهم من ليس بوارث، وإنما هو من ذوي الأرحام. الولد يشمل لفظ الولد الذكر والأنثى، أي الإبن والبنت، الذكر الإبن الأنثى البنت. وإن نزل لفظ مصطلح وإن نزل، أي وإن نزلت درجة البنوة، ويقولون كذلك وإن تراها وإن تباعد وإن سفل. مصطلح وإن علا، أي وإن علت درجة الأبوة، ويقولون كذلك وإن صعد وإن قصى. مصطلح الفرع الوارث، الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورة. الأصل الوارث، الأب والأم، والجد الصحيح غير الفاسد، والجدة الصحيحة غير الفاسدة، وأنت صاعد. الجد الصحيح هو الجد الوارث الذي لا تتخلل في نسبته إلى الميت أنثى. الجد الفاسد هو الجد الغير وارث الذي تتخلل في نسبته إلى الميت أنثى. الجدة الصحيحة هي الجدة الوارثة التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد. الجدة الفاسدة هي الجدة غير الوارثة التي يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد. مصطلح ذوي الأرحام، هم قرابة الميت الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب. ملاحظة مهمة جدا جدا جدا، نسبة الوارث دائما تكون للميت، فإذا قلت ابن أي ابن للميت، وإذا قلت أم أي أم للميت، وإذا قلت زوجة أي زوجة الميت. فعلى ذلك يستحيل أن تجد من الورثة في مسألة واحدة كما مر معنا زوج وزوجة، لأنهما لو وجدا في المسألة الواحدة فمن الميت؟ إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم والحمد لله. ويمكن للإخوة الذين يتابعون الشرح الاستعانة بالمخططات التي نضعها ضمن تفريغ الدروس. وفق الله الجميع لما فيه الخير والنفع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.